Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi. Men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. تعلمون كنا قد بدأنا في شرح كتاب الزكاة، وتكلمنا على ما يتعلق بهذه الشرائط التي اشترط العلماء استنباطا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله تعالى فيما تجب فيه الزكاة. كنا قد بدأنا بالكلام على المواشي، فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأما شرائط وجوبها، يعني ما يشترط تحققه كما ذكرنا في معنى الشرط حتى تخرج فيها الزكاة، 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والصوم. وقد أشرنا إلى هذه الأحوال، وذكرنا هنا موضوع الحول وموضوع الصوم، نحول على الحول والصوم. وذكرنا الصور الكثيرة التي تتعلق بالزكاة، سواء كان المرء مثلا مدينا أو كان الدين كما ذكرنا لازما أو غير لازم. وبينا في أن الدين إذا لم يكن لازما فلا زكاة فيه، وإن كان الدين دراهم أو دنانير أو على التجارة في وجوب الزكاة فيه قولان. المذهب الصحيح المشهور، لأن هذه المسألة ليست معلومة كما ذكرنا، وجوب الزكاة فيه في الجملة دين، يعني وتفصيله كما أشرنا، إن كان متعذر الاستيفاء أو إن كان يمكن استيفاءه. في هذه الحالة بينا الفارق في من عليه دين أو غيره. طيب، على أي حال نفصل إن شاء الله تعالى فيما ذكرنا مما وقفنا عليه، نفصل بعض المسائل المطلوبة التي موضوعها شرح المراد، موضوعها شرح المراد. المسألة الأولى: وتجب أي الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذا كلام المصنف، ونذكر الحديث نظرا لوجود الحديث فقط وليس لصحته، وهو قوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصوت اتضح شوية، أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير، لأن هنا تعليلية لوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. يعني يقال: لماذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ قلنا: لأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة. ولهذا يجب عليهما أي على الصبي والمجنون نفقة الأقارب، ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه وجبت الزكاة في مالهما. هذا كلام المصنف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. أما الشرح، الحديث ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، هذا الحديث ضعيف كما يقول الإمام النووي، رواه الترمذي والبيهقي من رواية المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى ضعيف، إلى آخر الكلام. ورواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد أكد الشافعي رحمه الله تعالى هذا المرسل بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقا، وبما رواه عن الصحابة في ذلك. ورواه البيهقي عن عمر موقوفا عليه رضي الله عنه، وقال إسناده صحيح. وعلى كل حال فإن الزكاة ترد. الإمام الشافعي كما ذكرنا يأخذ بالمرسل إذا اعتضد بغير الأربع شروط ذكرها في الكلام على مصطلح الحديث في الزمان الماضي. إذا ثبت هذا، ثبت هذا الكلام يعني، يعني أنا كنت عايز أفصل شوية شوية كلام عشان الناس حتى يفهم الناس شيئا من الفقه في هذه المسائل. يقول هنا الشيخ: أما رواية من روى هذا الحديث بقوله لا تأكلها الصدقة ولم يقل الزكاة، فالمراد بالصدقة الزكاة كما جاء في هذه الرواية. فإن قيل فالزكاة لا تأكل المال وإنما تأكل ما زاد عن النصاب، فالجواب أن المراد تأكل معظمه الزكاة مع النفقة، فإن كان له نفقة عليه زكاة فإنها تأكل معظم مال الصبي أو المجنون. واستدل أصحابنا أيضا على وجوب زكاة المال في مال الصبي والمجنون من جهة القياس. أنا أذكر هذه الأمور حتى تتسع المدارك في فهم الاستنباط وفهم كلام أهل العلم، وبعد ذلك يكون المرء على دراية ودربة في كيف يستنبط العلماء الأحكام من الأدلة الشرعية. لذلك يقول: استدل أصحابنا أيضا من جهة القياس، يعني استدل أصحابنا الشافعية بالقياس على وجوب مال الزكاة، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بأن كل من وجب عليه العشر في زرعه وجبت الزكاة في سائر أمواله كالبالغ العاقل. فإن أبا حنيفة رحمه الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصبي والمجنون وإيجاب زكاة الفطر في مالهما، وخالفنا في غير ذلك. القياس أنه لا يخالفنا، طالما قد أوجبت العشر في مال الصبي. العشر في مال الصبي يعني لو كان للصبي أرض وتخرج غلة ثمار زرعا أو غيره، ففيها العشر إن كانت تروى بماء السماء، يعني إن كانت تروى بغير مشقة أو بغير مؤونة. أما إن كانت تروى بأجر كالسواقي والدواليب وغيرها فإن فيها نصف العشر. أبو حنيفة رضي الله عنه وافق الشافعية في أن الصبي والمجنون يجب العشر في أموالهما، وخالف في غير ذلك. وكأن الرد من الشافعية أنه لا وجه للمخالفة إن كنت توافقنا في أن الصبي يجب الزكاة، يجب العشر في ماله، فلان يجب في غيره كذلك ما الفارق. لذلك قال واستدل أصحابنا من جهة القياس. وأما استدلال الحنفية بقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصبي والمجنون ليس من أهل التطهير إذ لا ذنب لهما، فالجواب أن الغالب أنها تطهير، أن خذ من أموالهما، خذ من أموالهم أي من أموال المؤمنين صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا على الغالب، إذ ليس كل من تؤخذ منه الزكاة والصدقة يحتاج إلى تطهير، وإنما الغالب أنه تطهير. لذلك قال أن الغالب أنها تطهير، وليس ذلك شرطا، ليس شرطا في وجوب الزكاة أنها للتطهير. فإن اتفقنا على وجوب الفطر أنه يجب على الصبي والمجنون يجب عليهما زكاة الفطر، ويجب عليهما العشر في مالهما، وإن كان تطهيرا في أصله فإنها ذلك على الغالب، فلا أن يجب في غيرهما كذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رفع، الرد على الحنفية في التطهير أن ذلك خرج مخرج الغالب، ليس على سبيل الشرطية، الشرطية أنه يشترط في إخراج الزكاة أن تكون للتطهير، لا، هذا شيء غالبا ما تخرج الزكاة لبعض أسبابه وليس شرطا. يعني لا يقول أحد بأنه من شروط إخراج الزكاة أن تطهر بها نفسك، لعلك لا زكاة عندك فكيف تطهر نفسك؟ يعني أنت قد امتلكت أموالا كثيرة ولكن في نهاية الحول ذهبت هذه الأموال وصرفتها مثلا، إن كان التطهير شرطا فلابد وأن تخرج، ولكنك في هذه الحالة لا تخرج زكاة فكيف يكون التطهير شرطا؟ نعم عندك أموال تبلغ الزكاة ولكنها قبل حلول الحول قد انتهت هذه الأموال ونفدت، فلم يجب عليك الزكاة حينئذ. لو كان التطهير شرطا لابد من أن تخرج الزكاة طالما قد امتلكت أموالا أثناء الحول، ولكنه لم تجب عليك الزكاة فلم يكن التطهير شرط. واضح؟ واضح؟ طيب، أما قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فالمراد، وهذه مسألة نحفظها دائما وهي سنذكرها إن شاء الله تعالى إن عدنا إلى الأصول، وهي أن المراد رفع الإثم والوجوب، ونحن نقول لا إثم عليهما، عندما تقول رفع القلم عن ثلاث يعني عن المجنون أو النائم أو الصبي، الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، ذلك برفع الاسم لا برفع الفعل. يعني لو الصبي أو المجنون، لو المجنون مثلا نائم وانقلب وكان بجواره نائم آخر فانقلب عليه فما يأثم هذا المجنون؟ والفعل وقع أو لم يقع؟ يعني قتله أو لم يقتله؟ قتله، ولكن يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه ليس من أهل الإثم. كالصبي، الصبي إن ضرب صبيا أو كبيرا بحجر مثلا فأصابه فشقه أو قلع عينه أو حدث شيء، عليه في هذه الحالة قيمة ما أتلف ولكن لا إثم عليه. يبقى لما رفع القلم يبقى رفع الإثم والوجوب، لم يرفع الفعل، لأن الفعل قد وقع، كيف يرفع وقد وقع الفعل؟ ها؟ أيوة سيدي، يقام عليه الحد؟ لا، يقام عليه السبت بقى، وبعدين معاه حد يقلع على المجنون ده، ولا عشان أنت يعني دكتور، أنا مش عايزك، نعم؟ لا لا، الحد هنا لا يقام على المجنون، لأنه لا إثم عليه في هذه المسألة، وإنما عليه قيمة ما أتلف. لذلك يقول نحن نقول لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما، بل يجب في مالهما. الزكاة لا تجب عليه هو كشخص، وإنما تجب في المال النامي الذي تخرج بسببه الزكاة، ويطالب الولي بإخراجها. وولي هذا الصبي أو ولي هذا المجنون مطالب بأن يخرج زكاة مال هذا الصبي أو المجنون. ولو كان الولي مثلا عنده صبي، ليس الولي أباه ولا قريبه مثلا، وهذا الصبي عنده أموال تبلغ الزكاة، فإذا يلزم هذا الولي أن يخرج زكاة هذا الصبي أو هذا المجنون طالما له ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول. طيب الاسم على الولي. وكذلك يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه. يبقى لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا، طفل صغير جالس مع طفل صغير في المدرسة مثلا، والطفل الثاني معه قلم له قيمة أو له شيء له قيمة، فأخذه فكسره أو ألقاه من فضاع أو غير ذلك من من الأفعال التي فيها إتلاف. في هذه الحالة يجب على الولي أن يدفع قيمة ما أتلفه هذا الصبي أو المجنون. وأما قياسهم الحج، يعني قياسهم ما ذلك، قياسهم عدم، قياسهم يعني الحنفية أن يقيسوا قياسهم عدم الحج على عدم إخراج الزكاة بالنسبة للصبي أو المجنون. يقول: فأجاب إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الأساليب والأصحاب: ليس ركنا فيه، وإنما يتطرق إليه المال توصلا خلاف الزكاة. والمال هنا ليس ركنا في الحج، وإنما يتطرق إليه المال أي الحج توصلا له بخلاف الزكاة. أما المعتمد أن مقصود الزكاة سد خلة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله وتطهيرا للمال، ومال الصبي قابل لأداء هذه النفقات والغرامات. أما الحج فإنه يسقط عليه كحج، يسقط عنه الحج نفسه، الحج نفسه ساقط عنه حتى لو كان عنده مال، كما قلنا بسقوط غيره من الأوامر الشرعية. أما المال فهو متوصل به إلى تحقيق الحج، ليس هو الإيه؟ ليس هو الحج نفسه، حتى نقول بأن الحج طالما سقطت عنه الزكاة. لا، واضح. إذا ثبت هذا كما ذكرنا أخذا وردا، فالزكاة عندنا أي عند الشافعية وجمهور أهل العلم واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما، كما يخرج الولي من مالهما غرامات المتلفات ونفقة الأقارب. وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما. لو كان إذن مثلا لهذا المجنون أم مثلا، أو لهذا الصبي أم وهي غير مكتسبة أو مريضة ولا تملك شيئا، صار على الصبي أو المجنون صار عليه نفقتها، ولا بد أن يأخذ الولي من مال هذا الصبي أو المجنون نفقة أمه غير المكتسبة أو التي لا تملك شيئا، مما جعلها تقع في حد الفقر أو المسكنة أو غير ذلك. ولما كانت أمه، يعني لما كانت هذه المرأة أم الصبي أو أم المجنون، فإنه لا يجوز إخراج زكاة مال المجنون ولا الصبي لها، وإنما يجب عليه في ماله النفقة. واضح؟ يجب على الصبي؟ لا يجب على الولي، وإنما الوجوب إنما هو في المال، ليس على الإيه؟ ليس على الصبي نفسه. يبقى وجبت الزكاة في ماله ليست عليه. فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي، هذه النقطة الثانية التي ينبغي فهمها. فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب، لأن الحق توجه إلى مالهما. فلو قلنا صبي مثلا قد توفي والده وهو ابن 10 سنين مثلا، وأخذت أمواله إلى مجلس الحسم في مصر، ولا يجوز أن يتصرف فيها أحد إلا هذا المجلس، أليس كذلك؟ في هذه الحالة المجلس مثلا لا يسمح بإخراج أموال يأخذها الولي ليخرج الزكاة، سواء في حق الصبي أو المجنون. ماذا يفعل الصبي؟ إن حبست أمواله حتى بلغ وجب أن يخرج الزكاة عن تلك السنين التي كان له فيها مال محبوس حتى يقبضه. فإن بقيت في مجلس الحسم مثلا 5 سنوات، 5 سنوات أو، فإنه حينئذ لا بد أن يخرج زكاة 5 أعوام. واضح؟ هذه مسألة، لأن كثيرا من الناس يسألها، أمواله في المجلس الحزبي وهو لا يأخذها إلا أن يبلغ الرشد في سن 21 مثلا، وبالتالي لا يستطيع أن يخرج زكاته، فماذا يفعل؟ قلنا إذا لم يكن له مال يدفع منه الزكاة خارج هذا المجلس، فإنه ببلوغه 21 عاما يخرج زكوات هذه السنين التي مضت، تلك السنين الهجرية، يخرج زكاتها كما هو مذهب جمهور أهل العلم الذي أشرنا إليه. فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ أو الإفاقة، وبعد البلوغ يعني للصبي، وبعد الإفاقة أي للمجنون أن يفيق من جنونه، إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب، لأن الحق توجه إلى مالهما. لكن الولي، هنا هذه النقطة الثالثة في هذه المسألة، لكن الولي عصى بالتأخير، فلا يسقط ما توجه عليهما أو ما توجه إليهما. نقول له طب ليه بقى يخرج؟ قال نعم يخرج الزكاة، ولكن الولي هو الذي يأثم بسبب تأخير إخراج هذه الأموال من أموال الزكوات التي توجهت إليهما في هذه السن. أقول بقى قائل: هل يأثم الولي في كل ذلك؟ ما كان متمكنا منه يأثم، وما لم يكن متمكنا منه لا يأثم. فإن قال: قد أخذت الأموال كلها ووضعت في المجلس الحزب ولا أملك شيئا أخرج منه زكاة أموالهم، ماذا أفعل؟ هل آثم أيضا ويقع في العصيان بتأخير إخراج الزكاة؟ قلنا: لا، وإنما يأثم بما كان متمكنا فيه. طيب، أيوه، سام. الصبي يقترض محل الاقتراض الصبي، والصبي ده محل الاقتراض، من ده مين اللي هيجي يقرض صبي؟ من إن حدث ذلك عن طريق الولي فلا بأس، وإن اقترض الولي على الصبي بضمان مال الصبي في المجلس الحزبي على لزوم الوفاء، على أنه متأكد من الوفاء بهذه الأموال، فإنه يجوز حينئذ أن يقترض، نعم، ثم بعد ذلك يسدد هذه الديون عندما تصرف إليه أمواله من المجلس أو من غيرها من المكان التي حبست فيه تلك الأموال. ما أعرفش بقى الكلام، أعرف يجوز بس الصبي ليس من أهل الاستحباب ولا غيره. نعم، بالنسبة لإيه؟ يعني إن تمكن من ذلك فهو اللازم في حقه، إذا كان له المال أقل من الزكاة. هذا سؤال غير مفترض، لا يفترض هذا السؤال، لأنه إذا وصل المال إلى النصاب وجبت الزكاة، أما أن يقل المال عن النصاب سقطت الزكاة. وإن قل عن النصاب يعني عنده ما يزكي منه، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري وجبت الزكاة، فإن أدى زكاته فصار ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه. وعندك مسألة أخرى وهي المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره. يبقى عندنا لو توفي مثلا رجل وامرأته حامل، هذه المسألة بتقسم التركة على أنه إما أن يكون هذا الجنين ولدا أو بنتا، وبناء عليه يقسم ويأخذ الورثة أموالهم، أو توقف الأموال حتى يولد هذا الجنين، فإن كان بنتا أو ولدا قسمت التركة على هذا الحال. يقول هنا: وأما المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره، فإن انفصل حيا أي هذا الجنين، هل تجب الزكاة فيه، أي في هذا المال المنسوب إليه بالإرث أو غيره؟ يعني بإرث، بهدية، بوقف، واحد قال لو ولدت كذا مثلا يعني هيديله كذا أو كذا، ليس الوقف المعلوم الشرعي يعني. يقول هنا: في طريقان، المذهب أنها لا تجب، وبه قطع الجمهور، لأن الجنين لا يتيقن حياته، ولو قال مرون هذه الأموال لهذا الجنين الذي في بطن هذه المرأة وهي أموال تبلغ الزكاة وحال عليها ودخلت في الحول، يعني هو الجنين لا يزيد عن 9 أشهر إلا في أحوال نادرة، ولكن الزكاة يمكن أن تجب على المرء قبل أن يصل إلى 9 أشهر. يعني لو ابتدأ الحول قبل أن تحمل المرأة بالجنين ومات، يعني كان يسدد زكاته في أول رمضان، ثم حملت امرأته مثلا في ربيع، فجاء رمضان الآخر ولا زال جنينا، في هذه الحالة يأتي رمضان يجب عليه الزكاة، هل يجب الزكاة في هذا المال الموقوف في هذا الجنين؟ يقول هنا الشيخ لا تجب، المذهب أنها لا تجب، وبه قطع الجمهور، لأن الجنين لا يتيقن حياة ولا يثق بها، فلا يحصل تمام الملك ولا استقراره كما ذكرنا في شرائط وجوب الزكاة، وهي استقرار تمام الملك، وأن يكون هذا الملك مستقرا كما ذكرنا. فعلى هذا يبتدأ حول من حين انفصل، يعني يبتدئ الحول من حين انفصل، إن انفصل حيا ابتدأنا الحول، وصارت هذه الأموال التي هي للجنين كأنه صبي أو جارية، يخرج من مالهما الزكاة كما أشرنا في مال الصبي المجنون. والطريق الثاني حكاه المواردي في باب نيات الزكاة والمتولي والشاشي وآخرون من أهل العلم في المذهب، وفي وجهان أصحهما هذا، أي هذا الوجه أنه لا تجب، والثاني تجب كالصبي. وقال إمام الحرمين، تردد فيه شيخي، قال وجزم الأئمة، شيخ الإمام الحرمين اللي هو أبوه يعني، وجزم الأئمة بأنها لا تجب، والله أعلم. وصلنا إلى آخر نقطة ذكرناها في مال الصبي، لو يذكر المتابع الكلام معنا، لماذا تجب في مال الصبي؟ هل يذكر أحد؟ وهي قولنا لأن الصبي، لأن الزكاة تراد لثواب المزكي، هذه الأولى، وأنه من أهل الثواب، والثانية أنه من أهل المواساة، هاتان الأمران مما أوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لذلك يقول هنا، وقول المصنف الزكاة تراد لثواب المزكي، معناها إخراجه الكافر، إن الكافر ليس من أهل الإيه؟ من أهل الثواب. ومواساة الفقير، هذان لا بد منهما. فيقول فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر، وبقوله مواساة الفقير يخرج المكاتب. وقد ذكرنا المكاتب، المكاتب يعني العبد الذي يكاتب سيده كما ذكرنا على أموال يدفعها له مقسطة، فإن انتهى التقسيط، هذه الأقساط النجوم يعني، فإنه يصير حرا بانتهاء آخر قسط من هذه الأقساط. ماشي، نستكمل مسألة متعلقة بما نحن فيه، وهي فرع في مذاهبهم، يعني في مذاهب العلماء غير الشافعية، في مال الصبي والمجنون. ذكرنا أن مذهبنا وجوبها في مالهما، أي في مال الصبي والمجنون، وبه قال الجمهور، جمهور أهل العلم من غير الشافعية. وحكى ابن المنذر رحمه الله تعالى وجوبها، أي وجوب الزكاة في مالهما، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجابر والحسن بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وطاووس وعطاء وجابر وابن زيد ومجاهد وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري والحسن بن صالح وابن عيينة وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي الله عنهم. ألو قلنا بذلك، قلنا جمهور أهل العلم، وهي مسألة مهمة، لأن في هذه الأيام تخرج هذه الصيحات يعني المشبوهة التي تذكر عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، مستدلين بهذا الكلام من كلام أبي حنيفة على غير وجه كما ذكر. يقول: وقال أبو وائل وسعيد بن جبير والحسن البصري والنقعي: لا زكاة في مال الصبي. وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي ويصوم رمضان. وقال الأوزعي وسعيد بن عبد العزيز في ماله الزكاة، لكن لا يخرجها الولي بل يحصيها، فإذا بلغ الصبي أعلمه بها فيزكيها هو، أي الصبي. وقال ابن أبي ليلى في من تملك زكاة إن أداها الوصي ضمن، إلى آخر هذا الكلام. قال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله، أي في مال الصبي، إلا في عشر المعشرات، يعني ما يخرج فيها العشر هو الذي يزكى فيها. وسبق بيان دليلنا والرد على الجميع والجواب كما أشرنا آنفا. الجديد: ومن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجوز له تأخيرها، لأنها حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، ولم يجوز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها. وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس يأتي ليقول: ينبغي أن أخرج مثلا الزكاة في أول رمضان أو في قبل العيد أو في شهر رمضان، ويأتي رمضان لا يكون عنده مثلا سيولة، أو يأتي رمضان يقول: أنا إن شاء الله سأخرجها بعد رمضان، أو يؤخر خروج هذه الزكاة، أو في شعبان فيقول: لا، أنا سأخرجها في رمضان مواساة للفقير أولى، وغير ذلك من العلل والأسباب التي يؤخر بها الزكاة. يقول الشيخ هنا: من وجبت عليه الزكاة لم يجوز له التأخير، لأنه حق، صار حقا هو ملتزم به، يجب صرف هذا الحق إلى الآدمي كالوديعة. وإن كان لشخص عندك وديعة وطالبك بها، وجب عليك أن تردها إليه فورا عند طلبها. فإن أخر الزكاة وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه مع إمكان الأداء فضمنه كالوديعة. يعني هذه المسألة متعلقة بمن كان عليه زكاة ثم تأخر في إخراج هذه الزكاة، فسرقت مثلا أو ضاع أو حدث لها تلف أو شيء، يقول: بعيد، أنا كنت راكن الزكاة وكنت ناوي أطلعها ولكن سرقت الزكاة، وجب ضمن حينئذ، يعني وجب أن يخرج بدلا منها، صارت مضمونة عنده، يعني لا بد أن يخرجها. يقول له: ضاعت، يقول له: يبقى تلزمك تطلع بدلا، عليك 100 جنيه، ضاع 100 جنيه، تطلع 100 جنيه غيره مثلا. فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما يجب عليه، إلا خلاك تأخر فأنت المقصر، فإن قصر ضمن. هذا بخلاف لو كان مثلا قد جنب أموال الزكاة قبل رمضان وسيخرجها في أول رمضان، ثم سرقت قبل إخراجها في موعدها المحدد، وسرقت بغير تقصير منه، لا يضمن حينئذ، يقول له: ده بقى فيها مسألة ثانية هنقولها إن شاء الله تعالى. يقول: ومن وجبت عليه الزكاة وامتنع من أدائها نظر، فإن كان جاحدا لوجوبها فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم من دين الله تعالى ضرورة، فمن جحد وجوبها فقد كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره. وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر. قال في القديم من الشافعي رحمه الله تعالى في فقهه القديم قبل مجيئه إلى مصر: تؤخذ الزكاة منه وشطر ماله عقوبة له، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فأنا أخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء. والصحيح هو الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة، وإن كان هذا الحديث ضعيف كما سنذكر، ولأنها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أن يأخذ شطر ماله. واضح؟ ما الشرح؟ نشرح الكلام. فهمت هذه المسألة وفهم تفصيلها؟ نفصل شوية فيها ولا كفاية؟ اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.